بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ولا ينبغي أن يؤتى الإسلام من قبلي، لأن المفترض أني حارس أمين، ولا يخون الأمانة إلا جاحد إنسان مسلم. أن الشر الأوروبي الخارجي الغربي من الاستشراق والاستغراب على الإطلاق يتربصون بأمتنا الدوائر. فهل أقف وقد كتفت يدي ومصمصت بشفتي أنتظر ما يحدث لأمتي، أم ينبغي أن أكون مسلما إيجابيا أعلم أنني على ثغر من ثغور هذا الدين؟ ولا ينبغي أن يؤتى الإسلام من قبلي، لأن المفترض أني حارس أمين، ولا يخون الأمانة إلا جاحد. لذلك أيها الأحبة الكرام، نريد أن نتحرك لهذا الدين، وأن نتحرك بهذا الدين. دينك عرضك، دينك عصبك، دينك لحمك، دينك دمك، دينك شرفك، دينك أسمى من كل شيء بعد ربك تبارك وتعالى. فلنعش لهذا الدين، لهذا الدين الحنيف الذي من أجله رفعت السماوات والأرض، ومن أجله خلق الله تعالى الخلق، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل. لإسلامي أعيش أنا، لتوحيدي وذا ديني نقشت حروفه تعلو على كل العناوين، بخط بارز يسمو على كل الميادين. لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعوني، لإسلامي ولو حتى إلى الجدران شدوني، فإسلامي له عرقي له نبضي وتكويني، وثارات لإسلامي تعايشني تغذيني، تبث النور في روحي وتسمو في شراييني. أنا ما رملة إلا وتعرفني وتدعوني، أنا بالدم قد رويت زيتوني وليموني، من القرآن ينشدني فيطربني ويشجيني، أماما يا مخاض النار يا درب القرابين، أماما يا دروب الخلد شديه وشديني، صلاح الدين في أعماق أعماقي يناديني، ورايات التي طويت على ربوات الطين، وآلاف من الأسرى وآلاف الميادين تنادي الأمة الكبرى وتهتف بالملايين، وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا أغيثوني. أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني؟ أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني؟ أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني؟ أنا ماذا أكون أنا؟ أجيبوني أجيبوني. أيها الأحبة الكرام، انظروا كيف علم نبيكم صلى الله عليه وسلم القادة العسكريين، وكيف كانوا يتعاملون مع الأزمات بيقين لا يعرف التردد، وبإيمان لا يعرف التلون، وبصدق لا يعرف الكذب. كانوا كالجبال الشم، ما هانوا ولا لانوا ولا ضعفوا ولا استكانوا ولا اتهموا مقادير الله تبارك وتعالى، وإنما كانوا كماتا، كانوا بواسل، كانوا أشاوس أسوداً سطروا للدنيا مجدا لن يتحقق بعدهم على هذا النحو، لأنهم الصادقون الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: وما بدلوا تبديلا. وصفهم بقوله: وما بدلوا تبديلا. فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بمخطط كتلك المخططات التي تحاك الآن من الشرق والغرب للإسلام والمسلمين عامة ولمسلمي مصر خاصة، لأن مصر صخرة تحطم عليها الغزاة في القديم والحديث، ولا تزال شماء إن شاء الله تبارك وتعالى. مصر هي مصر، إنما مصر إليكم وبكم، وحقوق البر أولى بالقضاء. عصركم حر ومستقبلكم في يمين الله خير الأمناء. لا تقولوا حطنا الدهر فما هو إلا من خيال الشعراء. قد علمتم أمة في مجدها ظهرت في البذل حسناء الرداء. ظاهر الأمة من باطنها، إنما السائل من لون الإناء. فخذوا العلم على أعلامه، واطلبوا الحكمة عند الحكماء، واحكموا الأرض بسلطان فما خلقت نصرتها للضعفاء. واطلبوا العز من الله فإن هي ضاقت فاسألوه في السماء، فاسألوه في السماء. واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بمخطط خبيث، مكر الليل والنهار. يجتمع كفار قريش، ثم ماذا؟ ومعهم الأحابيش، ثم ماذا؟ ومعهم المنافقون، ثم ماذا؟ ومعهم اليهود من أسفل، والمؤمنون في ظروف اقتصادية لا يحسدون عليها، لا يجد أحدهم من الدقل ما يملأ بطنه، ولم يشبع أحدهم من خبز مرقق في ذلك الوقت. ومع هذا يفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم بالذي كان، فيهيب بأصحابه: أن هلم إلينا في غزوة الأحزاب التي سميت بغزوة الخندق. فماذا كان من القوم؟ علموا أنها أزمة. كيف يتعاملون مع الأزمة أيها الأحبة؟ أريد فقط أن أصور لك الأزمة كما صورها مقدرها، كما صورها ربنا في القرآن العظيم. اسمع معي كيف كانت هذه الأزمة الطاحنة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. كيف فعلوا؟ كيف أحاطوا بالمسلمين؟ انظر إلى حقيقة الأزمة قديمة حديثة: إذ جاءوكم من فوقكم، ثم ماذا؟ ومن أسفل منكم، ثم ماذا؟ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. كيف كان تأثير هذه الأزمة الطاحنة؟ قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. مع البلاء الكبير ومع الزلزال الشديد، فهل تزلزلت قلوبهم؟ لا. فهل تحرك إيمانهم؟ لا. هل وقفوا مكتوفي الأيدي؟ لا. هل مصمصوا شفاههم ووقفوا ينتظرون الأحداث وهم يراقبونها من بعيد؟ لا. إنهم كانوا مؤمنين محتسبين، كانوا موقنين كما تربوا على مائدة القرآن الكريم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. قال: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ماذا كان منهم؟ ابتداء القلب. لما رأى المؤمنون الأحزاب، وهذه مسألة تفت في العضد وتؤثر في القلب وفي النفس، لكن ما لانت لهم قناعة وما يئسوا ولا ارتعدوا ولا انتكسوا ولا ارتكسوا ولا تراجعوا ولا تقهقروا، وإنما بمجرد أن رأوا الخطر قد حدق بهم من كل اتجاه وحب وصوب، تخيل ماذا قالوا؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. هذا ده الأمور كلها كانت صعبة وعقيمة وشديدة الوقع ومخيفة ومؤلمة، فكيف قالوا هذا؟ قالوا هذا لثقتهم بربهم، قالوا هذا ليقينهم في موعود ربهم، قالوا هذا لأنهم ماذا يرجون؟ إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة، النصر أو الشهادة. قالوا ذلك لأنهم موقنون بموعودات القرآن العظيم وموعودات سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. في يوم الهجرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك: ارجع فغبي عنا عيون الأعداء ولك سواري كسرى، سأعطيك سواري كسرى. كلام بمعنى سواري كسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم سيمكث في الغار 3 أيام. نعم، أتدري لماذا؟ من أجل اليقين في الله، من أجل حسن الظن بالله، من أجل الثقة في ربهم تبارك وتعالى. وهنا قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، مع أني ما فيش دلالة واحدة في الأفق تدلهم على هذا، لكن الإيمان دلهم، لكن القرآن دلهم، لكن معرفتهم بربهم دلتهم، لكن حسن ظنهم بربهم دلهم، لكن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم أفادتهم بذلك، فقد تربوا عليها. فأيا كان الأمر هم موقنون، صادقون، مؤمنون، محتسبون. من أجل ذلك قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. ومع شدة هذا الوقع قال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طيب، ضعاف الإيمان ماذا قالوا؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أيضا بمجرد أن رأوا الأحزاب ماذا قالوا؟ قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا قول وهذا قول، فانظر أي القولين أقوم قيلا، أي القولين أحرى وأجدر وأفضل وأكرم وأعظم وأكمل وأجمل. ثم ماذا؟ ثم بدأ كل إنسان يقوم بدوره مع وجود أزمة اقتصادية طاحنة. جاء سلمان الفارسي فأدلى بدلوه، فكرة واحدة من رجل واحد لكن تساوي 1000 جندي أو تساوي الآن 10,000 عسكري. قال: يا رسول الله، عندي فكرة، فكرة عسكرية. وهذه الفكرة رآها في بني قومه. قال: يا رسول الله، إن بني قومنا كان إذا داهمهم العدو خندقوا حول المدينة، فما ترى لو أننا فعلنا ذلك يا رسول الله؟ خطة الآن خطة نظرية، يعني على الورق هترسم في 10 دقائق، لكن في الإنجاز تحتاج إلى بذل وإلى عرق وإلى دماء وإلى أرق وإلى جهد وإلى تعب، لكن المسلمين لها، لكن الإيمان ينقل الجبال عن أماكنها وأصولها. كلفوا أن يحفروا خندقا ينبغي أن يكون على الأقل 7 أمتار عمقه 7 أمتار، وحتى لا يجيزه الخيل فينبغي أن يكون اتساعه شاسعا، وإلا فلا قيمة له. لكن العجيب أن الذين سيقومون بهذا العمل جياع ظمأ، ليس معهم من الثياب ما يقيهم بأس البرد الشديد الذي لا يرحم. هل قالوا يا رسول الله لا نستطيع أن نعمل تحت هذا الأرق والتعب وفي هذا الجو القاتم الصعب القاسي؟ كل إنسان بدأ يعمل ووزع العمل، والعجيب جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعمل معهم كما يعملون سواء بسواء. قيادة ليست شارات، قيادة ليست نياشين توضع على الصدور والأكتاف، القيادة ليست جلوسا على الكراسي في حجر العمليات وفقط، القيادة مشاركة للجميع، أن يرى الجميع أن القادة معهم يدا بيد سواء بسواء. غبار النبي صلى الله عليه وسلم غبار التراب كان يعلو رأس الحبيب، وكان يغبر لحيته المباركة الشريفة، كان ينزل في هذا السن إلى قاع الخندق فيحمل على كتفه مكتلا به تراب ويصعد، ويقولون يا رسول الله نكفيك هذا، فيقولهم لا، ما أنتم بأقدر مني على العمل ولا أنتم بأحوج مني للأجر. وهذه نفس المقالة التي قالها عليه الصلاة والسلام في يوم تبوك، يوم أن كان كل 10 أفراد ليس معهم مركب إلا واحد من الخيل فقط، فرس واحد أو بغلة واحدة أو جمل واحد فقط، كل 10 أفراد ليس معهم إلا ظهر واحد. فقالوا يا رسول الله اركب أبدا ونكفيك هذا، ما يجوز أن تمشي في هذه السن وقد تجاوز 60 آنذاك، والطريق عسر طويل والجو حر شديد. ومع هذا قال ما علي أن أغبر في الله قدمي ساعة، ما أنتم بأحوج مني إلى الأجر ولا أنتم بأقدر مني على السير. وسار رسول الله وغبر قدميه في ذات الله تبارك وتعالى، وفي الخندق كان يرفع التراب على كتفيه ويتحدث، كان صلى الله عليه وسلم يحدو مع الحادين فيقول بقولهم والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ينشدون معا وهم يعملون، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، وإن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. ويردد ذلك معهم رسول الله، ثم يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، أو فاغفر للأنصار والمهاجرة، أو فانصر الأنصار والمهاجرة. وبدأ العمل، فكرة من رجل عند الأزمة كانت فكرة مباركة وعرضا مباركا نفع الله تعالى به نفعا عظيما، فكرة أخرى من رجل واحد اسمه نعيم ابن مسعود الأشجعي رضي الله عنه، فقه الأزمات، التعامل مع الأزمات بالفكر واليد والعمل واليقين والإيمان والبسالة والصمود والرجولة بلا ابتئاس ولا يأس ولا انتكاس ولا هزيمة نفسية، والله ولا هزيمة نفسية. أيها الأحبة الكرام، أقول ذلك وأنا كلي تفاؤل. يا أيها الحبيب، مصر حرسها الله تعالى، قد جاء التكار من آخر الدنيا مرورا بشرق آسيا حتى وصل إلى قلب العالم العربي، حتى دخل على عاصمة في بغداد فقتل فيها 2,000,000 من البشر وأحرق الخليفة ورماه في دجلة، ثم بعد ذلك أرسلوا رسلهم إلى مصر ومعهم رسائل تقول هذه الرسائل ليس لكم إلا أن تستسلموا، أعلمتم ما فعلنا ببلدة كذا وكذا 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 وكذا؟ لم يتركوا القوقاز، خوزستان، أفغانستان، باكستان، لم يتركوا ولدا، فقالوا قد علمتم وجاءكم الأخبار بما صنعنا، ولا بد أن تسلموا لنا القاهرة فورا، وإلا فإنا لا نرحم صغيرا ولا نوقر كبيرا ولن نترك شابا ولن نترك عرض امرأة، وسنحرق لكم كل شيء في مصر. ماذا كان من قادتنا حتى تعلم أنت حفيد لمن، حتى تنظر إلى تاريخك المجيد، تاريخك المبارك، إلى قادتك الكبار الأصليين الذين نشرف بهم بل شرفت الدنيا بهم، ظاهر الدين بيبرس، سيف الدين قطز، أمسكوا هذه الرسائل فأحرقوها على الملأ، ثم أمسكوا الرسل فقتلوهم جميعا وعلقوهم على أبواب القاهرة، وتركوا واحدا فقط بعد أن شهد هذه المشاهد رحل إلى بني قومه فأخبرهم عن البسالة المصرية الإسلامية أو البسالة الإسلامية المصرية ليأخذ الدين موقعه الحقيقي، وجاء التتار بحدهم وحديدهم وخيلهم ورجلهم وعتادهم، جاءوا فاختار لهم قادتنا، اختاروا لهم مكانا درسوه جيدا عين جالوت، وأعدوا المعركة جيدا وخططوا لها جيدا، ثم فعلوا بالعدو ما لم تسمع عنه الدنيا قط، وانكسر التتار في مصر، انكسروا، وبعدها دخلوا في دين الله عز وجل. هكذا أيها الأحبة الكرام، في السياحات التاريخية سنرى بصمات مباركة. جاء نعيم بن مسعود الأشجعي يوم الخندق، وأنا لا أرتب الأحداث لأنني ألتقط العبر والدرر منها فقط. نعيم بن مسعود كرجل واحد فرد أراد أن يدلي بدلوه وقد أسلم ولم يعلم بإسلامه أحد، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، تعلم أني قد أسلمت، وتعلم أني حليف ليهود وأني حليف لقريش، فلهم عندي يد ولي عندهم يد وهم يصغون لي ويستمعون، فماذا ترى أن أقول فيك شيئا عندهم لأضرب بعضهم ببعض، لأنهم تحالفوا. فأراد أن يفرق جمعهم بخطة عسكرية سياسية محكمة، فأذن له صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا، وذهب إلى قريش وقال لهم: تحالفون يهود ضد محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: أجل. قال: ما يؤمنكم أن يتفقوا معه عليكم ثم يخلوا بينكم وبينه فتقتلون عن آخركم؟ قال: فلنعم الرأي، فماذا ترى؟ قال: أرى أنه لا بد أن تضمنوا ميثاقهم برهائن من شبابهم. قالوا: معنا عاوزين 500 شاب 200 شاب عشان نضمن ما تقولون. وذهب إلى الآخرين فقال لهم مثل هذه المقالة، فلما اجتمعوا ليلة المعركة يريدون أن يصنعوا ذلك قالوا: نريد رهائن. وقال الآخرون: ونحن نريد رهائن. فجلس كبراء هؤلاء بعضهم مع البعض وهكذا الآخرون، وقالوا: صدق ابن مسعود يريد أن يبيعنا للعرب، يريد أن يبيعنا لهم. ثم ضرب الله تعالى وجوه بعضهم ببعض بمحاولات فردية، كل إنسان يستطيع أن يصنع للإسلام شيئا في موقعه وحسب حاله. يا أيها الأحبة الكرام، موعود الله لنا النصر، وموعود النبي صلى الله عليه وسلم لنا النصر. قال الله عز وجل: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله تعالى هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزاً يعز به الإسلام وأهله، وذلاً يذل به الكفر وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، لا ينبغي أن نحتقر أمرًا من الخير، أن تقدم شيئًا للإسلام وأن تسدي شيئًا له، لا تحقرن شيئًا، وأيضًا لا تستكثرن على الإسلام شيئًا. يا أيها الحبيب، انظر إلى جابر بن عبد الله، وكان شابًا، كان شابًا، مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق ويحمل التراب، فنظر إلى وجهه فوجد أن الأرق والجهد والتعب يعلو وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وجد أنه قد ربط حجرين على تجويف المعدة من شدة ما يلقى من الجوع، فلم يطق هذا، يريد أن يبذل شيئا، يريد أن يصنع شيئا، ذهب إلى زوجته فقال لها: ما عندك يرحمك الله؟ قالت: ما الأمر؟ قال: نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم أطق ما رأيت، لم أطق، فهل عندك من شيء نطعمه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: عندي عناق، يعني جدي صغير، ومن الشعير ما يكفي 5 أو 6. قال: لا بأس. وأراد أن ينصرف فأمسكت بثوبه وقالت: جابر، إياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم. 5 أو 6، يعني تقول لها لا تكثر، لا تقول له لا تكثر العدد حتى لا تضعني في موقف محرج. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهمس في أذنيه وقال: يا رسول الله، ندعوك أنت و5 إلى طعام الغداء اليوم، فماذا أنت قائل؟ وهنا نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع كتائب وسرايا الجيش فقال لهم: إن جابر بن عبد الله يدعوكم إلى الغداء عنده اليوم. أراد أن يصنع حسنة مكونة من 5 أفراد، فبارك الله له في حسنته فأطعم أكثر من 1000، أطعم الجيش كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدثون شيئا حتى آتيكم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يضع يده في العجين بنفسه ويسمي ويدعو ويكبر، وأمسك العناق فأخذ يكسر عظمه ولحمه ويسمي ويبرك ويدعو ويكبر، وبدأ يشرف على العجين وعلى الخبز عند خبزه وعلى الطعام حتى نضج، ثم أعد الطعام وقال: أدخلوا علي 10 10، حتى أكل الجيش أجمع. هذه هي الأمة، وهذا هو التعامل مع الأزمات. هجم القوم، هجمت قريش والأحابيش، وتحركت اليهود، فلما وصلوا المكان فوجئوا بأن خندقا عميقا واسعا يحول بينهم وبين القوم، جن جنونهم، كيف حفر هذا؟ من أين لهم هذا التكتيك؟ كيف تم هذا وقد حصرناهم اقتصاديا ومعنويا وماديا؟ كيف تم هذا تحت جنح الليل؟ كيف والقوم ضعاف والأمر شديد ونحن نحيط بهم إحاطة السوار بالمعصم؟ لكنه الإيمان يزحزح الجبال من أماكنها. جن جنونهم، فجاء رجل منهم حانق حاقد جلمود من جلاميد الصخر، اسمه عمرو بن ود، وكان طويل القامة جدا، شديد البأس، عظيم الرأس، يقاتل بسيفين معا. فقال: من يخرج إلي منكم؟ فلم يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم أحد. قال: من يقوم لي يبارزني؟ قال: أين جنتكم يا من تدعون أن من مات منكم في الحرب دخل الجنة؟ من؟ فانتفض علي بن أبي طالب وكان شابا، انتفض، الغيرة، الدم الإسلامي، الحرية، حر، دماء الإسلام تغلي في شرايينه، انتفض، لم يتحمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، لأنه يعلم
بأس ابن ود، ثم بعد ذلك أخذ يدور ويقول: من يخرج إلي؟ عمرو بن ود يدور بخيله كالمجنون يقول: أخرجوا إلي أحدا. فقام إليه علي بن أبي طالب فقال له: يا علي، إن أباك كان حليفا لي وصديقا، وأنا لا أريد أن أرزأ قومك فيك لأنني أحب أباك، فارجع إلي فلا أريد قتلك. قال: لكني أريد أن أقتلك يا عدو الله، وإني قاتلك إن شاء الله. الفارق بين سيدنا علي بن أبي طالب وبين عمرو بن ود فالفرق كبير خالص، لكن الإيمان يصنع العجائب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى سيفه لعلي وألبسه عمامته ودعا له بخير، دعا الله تعالى له، ودارت معركة أشبه بالخيال. وانتفض عمرو بن ود فضرب عليا ضربة خلسة جاءت على الخوزة التي على رأسه وهي من حديد، فشقتها نصفين وكادت تقتل عليا رضي الله عنه، لكنه رجع خفية ثم كرة فعمد إليه فناوشه بشماله حتى شغل ابن ود بيسراه، فضربه علي ضربة على عاتقه أي على كتفه، نزل شقه إلى سرته، فكبر وكبر رسول الله وكبر المسلمون بفضل الله تبارك وتعالى. فانظروا إلى المشاركة الفردية في يوم عظيم كهذا وفي أزمة طاحنة كهذه. وهكذا أيها الأحبة الكرام، ولو رحت أتحدث عن هذا لطال المقام، لكني لا أستطيع أن أشق أكثر من ذلك. الأزمات تحتاج إلى بذل، الأزمات تحتاج إلى ترك للخلاف وإلى ترك للخصومات وإلى التقاء. نحن مسلمون، إلهنا واحد، كتابنا واحد، نبينا واحد، لغتنا واحدة. ينبغي أن نلتقي أيها الأحبة الكرام، ينبغي أن نلتقي، ينبغي أن نصنع شيئا لهذا الدين، ينبغي أن نستعد نفسيا ومعنويا، ينبغي أن نعبئ أبناءنا وبناتنا وأسرنا، نعبئهم، نملأ قلوبهم بالخير، ونبشرهم بموعودات القرآن والسنة. الخير قادم، النور قادم، الإسلام قادم، الفتح قادم إن شاء الله تبارك وتعالى، لكنه يحتاج إلى بذل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. قال: يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم إنا نسألك أن ترينا نصر الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك أن ترينا عز الإسلام وذل الكفر بأعيننا. اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وبارك على مصرنا، اجعلها أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تلم شعثنا، وأن ترحم غريبنا، وأن تغفر لميتنا، وأن تغفر لميتنا. اللهم إنا نسألك أن تنزل الرحمة والسكينة على إخواننا في سوريا. اللهم كفف دمعهم وارحم مصابهم، اللهم ارحم أطفالهم وارحم نساءهم واربط على قلوبهم، إنهم جياع فأطعمهم، إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم مرضى فطببهم، ليس لهم غيرك يرجى ولا يدعى. يا صريخ المستصرخين وغوث المستغيثين وظهير اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين وكاشف الضر عن المضرورين ورافع الهم عن المهمومين، اللهم إنا ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، ثقة في بركاتك، وثقة في نجاتك، وثقة في رحمتك، وأنت على كل شيء حفيظ. اللهم احفظهم من هذا العدو الغاشم، اللهم احفظهم من الشيعة وبشار، اللهم عليك بالقوم الظالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، جئناك طامعين في رحمتك خائفين من عذابك، فأرجعنا جميعا والمسلمين بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور وعمل صالح مبرور، إنك رحيم غفور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.